بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، كما تعلمون أن العبادات في الإسلام متنوعة، بعض العبادات يؤدى في أوقات معينة، بعضها يؤدى في أماكن معينة، لكن عبادة الدعاء تدور معك أينما كنت وفي كل أحوالك، وفي أشد الأحوال رخاء وفي أشدها ضيقا، بل إنه بإمكانك أن تدعو دون أن تحرك شفتيك، إذ نادى ربه نداء خفيا. يمكن أن تدعو الله بقلبك، ولا تفسر آية والذين هم على صلاتهم دائمون إلا بالدعاء. لك أحوال، أنت في فراشك، أنت في عملك، في مركبتك، في مكتبك، كيف أنت في صلاة دائمة إلا أن تكون بمفهومها الواسع وهو الدعاء. فهذه أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أنها أدعية، هي حقائق صارخة. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا، أرضنا وارض عنا. قضية أرضنا وارض عنا، رجل يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. فالبطولة أن ترضى عنه في الأحوال كلها، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر. لذلك الصحابة الكرام عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط والمكره. أناس كثيرون في إقبال الدنيا عليهم يحبون التدين، أما في إدبار الدنيا عنهم ينسحبون من حقل الدين. فالدعاء هنا: أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا، أرضنا وارض عنا. وهذا يؤيده قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كأن هذا الدعاء محوره النمو، تزداد عطاء، تزداد قربا، تزداد إكراما، تزداد مؤاثرة. فنمو الإنسان المؤمن في علاقته مع ربه يرفع معنوياته. وفي دعاء آخر: اللهم اجعلني لك ذكارا. الذكار صيغة مبالغة، يعني كثير الذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. والآيات والأحاديث المتعلقة بالذكر تنصب على كثرته لا على أصله. على أصل الذكر المنافق يذكر: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن الآيات والأحاديث التي تحضنا على الذكر تنصب على كثرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن اجعلني لك ذكارا، أو اجعلني ذكارا لك. الذكار الذي يكثر من الذكر، يذكره قبل أن يخرج من بيته، قبل أن يدخل إلى عمله، إذا واجه مشكلة. حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتدى ثوبا جديدا يذكر الله، إذا نظر في المرآة يذكر الله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يدور الذكر مع الإنسان أينما تحرك، بل إن العبادة التي تفوق كل العبادات هي الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وما في مفهوم واسع للذكر كأن تعتقد أنك إذا تلوت القرآن فأنت ذاكر، وإذا صليت فأنت ذاكر، وإذا قلت الله الله فأنت ذاكر، وإذا قرأت كتابا علميا من أجل أن تتعرف إلى الله فأنت ذاكر، وإذا قرأت كتاب فقه فأنت ذاكر، أي شيء يقربك من الله فأنت في ذكر. مفهوم الذكر واسع جدا، إن دعوته فأنت ذاكر، إن استغفرته فأنت ذاكر، إن ابتهلت إليه فأنت ذاكر. إذن خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تضربوا عناق عدوكم ويضربوا أعناقكم، إنه ذكر الله. اللهم اجعلني ذكارا لك شكارا. كثير الشكر، كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. في الإنسان أجهزة عديدة، ما دامت تعمل بانتظام فهذه نعمة لا تعدلها نعمة، ما دام الطريق سالك من الفم إلى المكان الآخر هذه نعمة، ما دام الطريق المثاني مفتوح فهذه نعمة، لأنه أي خلل بجهاز الجسم أو بأجهزته تغدو حياة الإنسان جحيما لا يطاق. إذن شكارا لك، أولا وجودك نعمة، خلقت بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، ثانيا أن الله يمدك بقدرة وحكمة وحواس وأجهزة نعمة، ثالثا أن الله هداك إليه، هذه نعمة كبرى. أيام الفجر هناك أناس في الملاهي الآن يخرجون من الملهى بعد الفجر، وأنت تخرج من المسجد بعد الفجر. إذن شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا أي منيبا إليك، أواها تحاسب نفسك حسابا عسيرا. كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر في نظرك كبر عند الله. ثم من هذا الدعاء: ربي تقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. السخيمة الحقد، المؤمن لا يحقد لأنه موحد، لكن المشرك هو الذي يحقد. اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك مطواعا لك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. في بداية هذا الدعاء: اللهم اجعلني لك، لأن المشرك هو لغير الله، محسوب على غير الله، هو ذنب لغير الله، هو ذنب. أن تكون لغير الله فهذا منتهى احتقار نفسك. اجعلني لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. علمك لله، ذكاؤك لله، طلاقة لسانك لله، وقتك لله، قدراتك لله، عضلاتك لله، حركاتك وسكناتك في سبيل الله، كل نشاط تؤديه هو لله. ثم في دعاء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أن أظلم أمام الظالم أيام سوداء، لكن أظلم الذي يظلم يشعر كأن الله تخلى عنه، تضعف ثقته بنفسه. فالإنسان حينما يكون كما يريد الله عز وجل، ويأتيه نصر من الله، ترتفع معنوياته. أما إذا قصر فيما عليه تجاه ربه والله عز وجل أدبه فأشعره أنه تخلى عنه، هذا التخلي يضعف معنويات المؤمن، فلا شيء يعين على النجاح كالنجاح، ولا شيء يدفعك إلى التراجع كأن تشعر أن الله تخلى عنك. والله عز وجل لا يتخلى عن المؤمن إلا إذا وقع في مخالفة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في معنى مخالف، المعنى المخالف أنه آمن وألبس إيمانه ظلما، ظلم زوجته، ظلم من حوله. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أطغى أو يطغى علي. يعني واحد طاغية وصل إليك بتحس بزلزلة، يعني الله عز وجل لما سمح له؟ لذلك كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في فتن ظاهرة وفي فتن باطنة. الفتن الظاهرة في الأعم الأغلب تسهل التوبة منها، لكن الفتن الخطيرة هي كبائر القلوب. الكبر فتنة، الإعجاب بالنفس فتنة، أن ترى نفسك فوق الناس فتنة، أن ترى أن للناس أن لك حقا على الناس بلا مبرر، في مواقف مرضية أن تجعل نفسك وصيا على المسلمين، هي فتنة. من أنت؟ أنت الوصي؟ أنت الذي توزع التهم على المسلمين؟ من أنت؟ فتنة الكبر، فتنة العجب، فتنة التوهم أن الحق معك فقط ولا حق مع أحد، فتنة مدح الذات والانتقاص من الآخرين، شيء خفي يكون هذا الذي يمدح نفسه غارقا في أخطاء كثيرة، لكن يحلو له أن يبرئ نفسه دائما وأن يصبر على الطرف الآخر كل نقيصة وكل تأخير. حتى لو أن الإنسان أراد أن يزيد على منهج رسول الله هذه فتنة، وأي فتنة من أن ترى نفسك سبقت رسول الله، هذه فتنة. حتى إذا لم يعجبك منهج النبي وبحثت عن منهج آخر فيه زيادات ما أنزل الله بها من سلطان، هذه فتنة، فتنة كبيرة. يعني هذا الذي جاء به النبي لا يكفي كي تكون محبا لله، لا بد من أن تخترع وأن تبتدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن تأتي بأدعية إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا مقترا علي في الرزق. يعني الإنسان مكتوب عليه قبل أن يخلق أن يكون كافرا أو ضيق الرزق، أو من قال لك هذا الدعاء ورد عن رسول الله؟ لا أصل له، هذا دعاء في جبر، والجبر أشد العقائد زيغا في الإسلام. لذلك العوام كما قال الإمام الغزالي لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، بل إن الله سبحانه وتعالى حينما رتب المعاصي والآثام رتبها ترتيبا تصاعديا، بدأ بالفحشاء والمنكر، ثم الإثم والعدوان، ثم الشرك، ثم الكفر، ثم توجها بأكبر معصية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني هناك من يوحي لك أنك إذا أطعت الله سوف تدمر، إن قلت كلمة الحق سوف تدمر، إن نافقت تسلم، إن وضعت المال في المصارف الربوية تضمن سلامة المال، إن وضعته في مكان آخر غير المصارف سوف يتلف. الإنسان حينما يبين لك أن كل طرق الطاعات مدمرة، طرق المعاصي آمنة، هو شيطان دون أن يشعر، شيطان. فهذه من الفتن، الفتن أي أن تفتن عن الدين، أن تبتعد عن الدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يوم كنتم تعبدون الأصنام كنتم آمنين، فإذا تبتم ورجعتم واصطلحتم مع ربكم سوف تدمرون. ما هذا الكلام؟ وهذا في اعتقاد معظم المسلمين، أنك إذا قلت كلمة الحق تخسر كل شيء، إذن لا بد من أن تنافق، أنك إذا وقفت موقفا نظيفا شريفا تخسر عملك، أنك إذا نصحت تكون إنسانا ثقيلا. إذن دع هذه الفتاة التي هي ابنة أخيك ترتدي ما تشاء، لا تزعجها، لا تجرح مشاعرها، لا تعقبها، دعها تنطلق تعيش شبابها. صدقوا أيها الإخوة، 99% من تصورات الناس الاجتماعية شيطانية أبدا. هذه الفتاة إن لم تتبرج، إن لم تكن فاتنة في الطريق، من يخطبها؟ الأمهات اللواتي تربينا في الخمسينات لا يقبلنا إلا بالاختلاط، ومن دعا إلى عدم الاختلاط دعا إلى تفرقة الأسرة وشق جمعها ووحدتها أبدا. أنا إلى درجة أنني أرى أن أكبر عقبة أمام توبة الشباب أسرتهم، أسرهم عقبة كبيرة جدا. هذا الذي يصلي في المسجد قد يكون عدوا لمنهج الله دون أن يشعر، لا يسمح. هذه فتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا استفهاما: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ الآن إذا إنسان خدمك بتشك فيه، ليش خدمني؟ لغم معناته في مشكلة، لأنه حينما يغيض الكرام ويفيض اللئام يصبح سلوك اللئام هو الأصل. فإذا إنسان بإخلاص خدمك بلا مقابل بتفكر بتفسيرات عديدة عدا أنه مخلص لله، كأنه لغم، كأنه مؤامرة إذا خدمك، أما إذا نكل بك طبيعي الوضع. من علامات آخر الزمان يغيض الكرام غيظا ويفيض اللئام فيضا، فهذا أيضا من الفتن. الفتن أن يبقى من الدين اسمه، أن يبقى من القرآن رسمه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا على مدخل المحل التجاري، أما في المحل نساء كاسيات عاريات ونظرات آثمات وكذب وحلف يمين كاذبة، كل المعاصي، بس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الفتح المبين هو فتح الإسلام، فسروه بالغل الكثير فقط. كل شيء شوه أيها الإخوة. أتساءل كيف يسوغ للناس أن، وقد انتشرت هذه الخيمات الرمضانية، أنها برنامج حافل فيه الغناء والرقص وكل شيء فيه حتى السحور. هذا مسلم يأتي إلى فندق كبير كي يفطر وقت الإفطار ويستمر إلى السحور، والمعاصي والآثام ترتكب بغير حساب، وكل هذا إكراما لشهر رمضان المبارك. شوهت الحقائق، أصبح الدين فولكلور، عادة من عادات الناس. ثم من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك. الفقر إلى الله غنى، أما الاستغناء عن الله فقر. أن تستغني عن الله بمالك فأنت فقير، أما أن تفتقر إلى الله فأنت الغني. ومن الذل إلا لك، المؤمن يتذلل لله، يمرغ جبينه في عتبات الله، يستغفر الله، يبكي على خطيئته، لكن الله يعزه، يرفع له قدره وشأنه وذكره. أما غير المؤمن يستكبر أن يتذلل لله، فيذله الله لعبد لئيم، يذله الله. هذا الذي يستنكف أن يتذلل لله يرغم الله أنفه، يعني هو الحقيقة إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. وما أصعب عبودية البشر، ما أصعب عبودية الطواغيت، لكن الإسلام رفع من قيمة الإنسان فجعله حرا. إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. قد تخاف جهات كثيرة ولا تخاف الله، وتستحي من جهات كثيرة ولا تستحي من الله، وقد تخشى من ينظر إليك ولا تخشى نظر الله لك. أعوذ بك أن أقول زورا، أن أقول كلاما لست قانعا به لمصلحة. هذا معنى قول الله عز وجل: لا ينطق عن الهوى، الناس ينطقون عن الهوى. أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة. قد يأتي المرض بثانية، فقد حركته، ما بتعرف 5 سنوات 10 سنوات، في 31 سنة طريح الفراش. من له الخلق؟ عضال الداء، من يضمن؟ الحقيقة الطاعة قوة، من عاش تقيا عاش قويا، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. عضال الداء، خيبة الرجاء، زوال النعمة، فجأة النقمة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.